بقدم صلاة ودروس ومش إيه موجود الآن ماشي نبدأ في المد في سؤال تاني في سؤال جاي
تقول حينما نقول هذه الرواية للإمام أحمد وهناك رواية ثانية له علما أن الرأيين متضادين فما تفسير ذلك؟
هو الإمام أحمد ممكن يخالف قوله بأنه تظهر له بعض الآثار لأن الإمام أحمد متبع جدا للآثار يعني هو بينظر في الكتاب والسنة وهذا القائد له هي السنة فإن لم يجد وجد أثرا من آثار الصحابة عمل به لو وجد آخر ممكن يغير كلامه إذا وجد الأثر لأنه يتبع الأثر في هذا الباب في سؤال آخر
تقول ماء الميم متغير بالصرف الصحي وتغير أوصافه الثلاثة أو أحدهما في بعض الأماكن تكون يكون الماء راكب هل تكون طاهرة؟
هو طبعا لو حقا يتغير ويكون في ماء لا يجري في جزئية مثلا كأنها حبست هكذا وأقل من وأقل من القلتين فنعم التغيير هنا يدل على أنه نجس فلا يستعمله لكن هل حقا هذا الوصف موجود لأنه يقف في مكان لا يجري ويكون هذا المكان أقل من قلتين أو كان الوصف هذا موجودا يبقى لا يجوز التوضؤ به لأنه نجس وإن كنت أرى بأن النهر جاري والجاري لا يؤثر فيه مثلا نعم. قال المصنف المنهاج إلى المنهاج قال المصنف رحمه الله تعالى جنان مرهون أي بغير إذن السيد يعني إن كان عبدا رهن زيد عمرا عبدا وثيقة بمال الدين قال وجنى جنى يعني قطع اليد فقع العين قد جنى جنى هذا العبد نعم وجنى جنى المرهون بغير إذن السيد يعني قدم المجني عليه قدم المجني عليه لما يعني قدم حق المجني عليه يبقى يعني هنا الآن وإن كان رهنا فهنا يعتريه حقان حق المجني عليه وحق المرتهن حق المجني عليه وحق المرتهن فأيهما يقدم قدم المجني عليه قدم لما لأن حقه يتعين بالرقبة في الرقبة في رقبة العبد الجاني وحق المرتهن ثابت في الذمة فما كان معلقا في الرقبة يتعين تقديمه على المرتهن الثابت في الذمة فإن أمروا بها وكان لا يميز أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعته فالجاني هو السيد وعليه القصاص والضمان ولا يتعلق برقبة العبد شيء على الأصح فإن اقتص أو بيع له أي لحقه بطل الرهن قال فإن اقتص أو بيع له أي لحقه بطل الرهن لأنه قد يعني الآن المرهون كان في الجناية أو صار في الجناية فإن حدث القصاص منه أو بيع له تعلمون أنها تعلق برقباته وتكون في قيمته فقال فإن اقتص أو بيع له أي لاحقه بطل الرهن لفوات المحل أين المرهون خلاص إذا بطل الرهن لفوات المحل حتى لو عاد إلى ملك الرهن لم يكن رهنا وإن جنى على سيده فاقتص بطل بطل أي المختص فيه إن كان طرفا أو يدا أو غير ذلك لأن هذه الأجزاء كلها تنزل تحت الرهن أو نفسا وإن عفي على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا ما يعني وفي على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى الراهن يتعامل هو عليه، لأن السيد لا يثبت على عبده مال، والثاني يثبت ويتوصل به المالك إلى فك الراهن. وإن قتل عن العبد هذا المرهون، وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر، يعني هو الآن تخيل المسألة عندنا رهنان، عبد مرهون في دين وآخر مرهون في دين آخر، والاثنان للسيد، فإن قتل يعني المرهون مرهونا لسيده عند آخر عند دين آخر، فاقتص أي السيد اقتص من هذا الدين، بطل الرهنان. لما؟ لأنهما لفوات المحل أيضا في الاثنين، لأن الأول قتل الأول الثاني والثاني أخذ قصاصا ففات المحلان، فات المحل، فيكون بذلك قد بطل الرهنان، فإن لم يكون مرهونا فهو كما لو جنى على السيد. وإن وجب مال كما قال المصنف، وإن وجب مال إما بعفو أو كانت الجناية خطأ تعلق به حق مرتهن القتيل، تعلق به حق مرتهن القتيل، لأن السيد لو أتلف المرهون لغرم قيمته لحق الرهن، فإذا أتلفه عبده كان تعلق الغرم به أولى. فإذا أتلفه عبده كان تعلق الغرم به أولى، وإنما وجب المال وإن كان لا يجب للسيد على عبده مال لأجل تعلق حق الغير. قال فيباعه وثمنه راهن. إذا إن كان تعلق به حق مرتهن القتيل، قال وإن وجب ماله حق خطأ تعلق به حق مرتهن القتيل فيباعه وثمنه راهن. يباع وتكون والعين بعد ما تباع يكون الثمن ينزل مدينة راهن، فيباع وثمنه راهن، وقيل يصير رهنا، أي إذا وجب المال فوجان أحدهما أن العبد ينقل إلى يد المرتهن القتيل ولا يباع العبد لأنه لا فائدة فيه، وأصحهما يباع ويجعل الثمن رهنا في يده، يعني المرتهن القتيل في يده، لأن حقه في مالية العبد لا في عين، حقه في مالية العبد في قيمة العبد، في قيمته يعني في مالية العبد لا في عين، ولأنه قد يرغب راغب بزيادة. قال الرفيع والوجهان إنما أثران إذا طلب الراهن النقص ومرتهن القتيل البيع، يعني الراهن أو المرتهن، الراهن طلب النقص ومرتهن القتيل طلب البيع إذا اختلف في ذلك، وإلا فالمجاب هو الراهن لأنه لا حق للآخر في عينه. قال فإن كان مرهونين عند شخص، فإن كان عبدين، فإن كان مرهونين عند شخص واحد وكذا عند اثنين بدين واحد نقص الوثيقة. إن كان مرهونين عند شخص واحد ولو كان مرهونين عند شخصين مختلفين بدين واحد نقصت الوثيقة، كما لو مات أحدهما عبارة حرفة فتنتقد الوثيقة أو تفوت، أو بدينين. وفي نقل الوثيقة غرض نقلت وإلا فلا، فإذا كانت دينان مختلفين حلولا وتأجيلا فله التوثيق لدين القتيل بالقاتل، فله التوثيق لدين القتيل بالقاتل، لأنه إن كان الحال دين القتيل فقد يريد استيفاؤه من ثمنه في الحال، أو دين القاتل فقد يريد الوثيقة للمؤجل ويطالب في الحال، وكذا لو اختلف في قدر الأجل، وإلا ما اختلف بذلك واختلف في القدر كعشرة وعشرين، والقتيل مرهون بأكثرهما نقل، وإلا فلا، أو اتفق فيه أيضا نقل قدر بدنه، أي قدر القيمة التي كان عند القتيل، قيمة القتيل يعني قدر قيمة القتيل، إذا كانت قيمة القاتل أكثر وإلا فلا، إذن لا فلا فائدة، فلا إذا وإلا فلا إذا إذ لا فائدة فيه. يبقى إذن النقل هنا لا يكون له غرض وأن تكون هناك فائدة، وهذا كله مرتبط بالقول الذي قلنا بأنه العبد الأول الرهن الأول قتل الرهن الثاني، فكون هذه المسائل المفرعة عليه. قال ولو تلف المرهون بآفة بطل لفوات المحل، لو تلف المرهون عبد جاءته مات قدر الله عليه مات او 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 او, أو قل سيارة وقع عليها شيء فأتلفها، فلو تلف المرهون بآفة بطل، يعني بطل الرهن لفوات المحل، وينفك الفسخ المرتهن، يعني لو قال المرتهن فسخ عقد الرهن له ذلك، وينفك الفسخ المرتهن من الحق له، وهو جائز من جهتي، أما الراهن فلا للزومه من جهش، وبالبراءة من الدين، وبالبراءة من الدين أي بأي وجه كان، فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن، فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن، يعني بقي بقي الباقية، وهذا بالإجماع. يبقى إذن انفكاك الرهن يكون بفسخ المرتين، وهذا إسقاط حق له، أو بالبراءة، البراءة إسقاط أيضا الحق، أو بالبراءة من الدين. فعند فسخ هنا يكون مخير أن هو يأخذ غيره أو الكلام على دينه. فإذا كانت البراءة إسقاط البراءة من الدين، أسقط ما عليه من الدين، هذا ينفك أيضا الرهن، لكن إن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن، وهذا بالإجماع. ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه آخر فبرئ من أحدهما، يعني أسقط الأول دينه عليه فبرئ من أحدهما، انفك قسطه، والمعنى أنه جعل عبدا نصفين، جعل عبدا نصفين على الرهنين بدينين، فإن أبرأه الأول انتهى، إن أبرأه الأول انتهى، وإن بقسط، يعني أبرأه في الثلث يبقى يبقى عليه الثاني مرهون بثلثين. قال ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما انفك قسطه، لتعدد الطبقة وتعدد العقد. ولو رهنا فبرئ أحدهما انفك نصيبه لتعددها بتعدد العقد. فصل، اختلف في الرهن أي في أصله، فصل اختلف في الرهن أي في أصله أو قدره، صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع. قال فصل اختلف في الرهن أي في أصله أو قدره، صدق الراهن بيمينه كان تبرع، لأن الأصل يعضده، الأصل عدم الرهن، وهو قد تبرع بالرهن، يعني لم يطالب المرتهن وهو تبرع بالرهن، فإن كان الأصل عدم التبرع قلنا القول قول الراهن أنه متبرع، القول قول الراهن بيمينه وهو المالك. وإن شرط في بيع أي اختلف في رهن مشروط في بيع، تحالف كسائر صفات البيع إذا اختلف فيها، ولو ادعى أنهما رهنا عبدهما بمئة وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين، والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه لما مر، وتقبل شهادة المصدق عليه، وتقبل شهادة المصدق عليه أي على النافي خلوها من جلب النفع له ودفع الضرر عنه. ولو اختلف في قبضه إن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن، وقال الراهن غصبته صدق الراهن بيمينه، إذ الأصل عدم اللزوم والإذن في القبض، إذا الراهن يقول المرتهن أنت غصبت، والأصل عدم اللزوم، والأصل عدم القبض أيضا عدم الإذن في القبض، فإذا الأصل مع الراهن، الأصل مع الراهن في إخبار قوله بيمينه. وكذا لو قال أقبضت من جهة أخرى كإيداع، يعني كانت وديعة عنده في الأصح لما قدامنا أن الأصل عدم ما ادعاه، وهذا هو المنصوص أيضا، والثاني يصدق المرتهن باتفاقهما على قبض ما دون فيه، ما دون فيه آسف، ما دون في العقد، والراهن يريد صرفه إلى جهة أخرى، والظاهر خلافه تقدم العقد المحوج إلى القبض. عندنا قولان الآن، الأول في الأصح بأنه لو قال أقبضت من جهة أخرى كإيداع صدق الراهن، فالكلام القول قول الراهن بيمينه، والثاني القول قول المرتهن، والصحيح ان القول قول الراهن بيمينه، وهذا لعدم اللزوم، ولان القبض يحتاج الى اذن، ولان القبض يحتاج الى اذن، يبقى الاصل عدم اللزوم والاصل عدم القبض، فيكون القول قول الراهن بيمينه. نعم. قال المصنف: ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه، لأن الوثائق يشهد فيها غالبا قبل تحقق ما فيها، فيقول لو احلف اقسم على ذلك. وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا قوله أشهدت على رسم القبالة، أي على الكتابة الواقعة في الوثيقة، لكي آخذ بعد ذلك، لأنه إذا لم يذكر تأويلا يكون مكذبا لدعواه بإقراره السابق. نقف عند هذا. نظر عند قولي ولو قال أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه، لأن الأصل عدم الجناية، لأن الأصل عدم الجناية. وهذا نفصله إن شاء الله في الدرس القادم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشركنا ولوالدينا والحاضرين.